بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النقطة الثانية، وهي أنه من استقر الحج عليه ومات وجب القضاء عنه من أصل التركة، وقلنا دلت على ذلك عدة روايات، وتوجد هناك رواية معارضة وهي صحيحة معاوية بن عمار، حيث جاء فيها من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، إن شاءوا حجوا عن وإن شاءوا أكلوا. وقلنا بأن هذه الرواية يستفاد منها أن الميت إذا ترك مقدار الحج لا يجب القضاء عنه من تركته، بل الأمر بيد من؟ بيد الورثة. إن شاءوا أكلوا وسيأكلون، لأنهم يشاءون الأكل، وإن شاءوا ماذا؟ وإن شاءوا حجوا عنه. فيعني ومعنى ذلك أنه هذا بيد الورثة، فهو من باب التركة. المصنف ذكر بأن الرواية محمولة على صورة عدم الاستطاعة، فما هو الوجه فيما ذكره قدس سره؟ فنقول الرواية يوجد فيها صدر وذيل، فإذا رجعنا إلى نفس الرواية حيث نقلها صاحب الوسائل في الصفحة في الجزء 11 صفحة 67، صفحة 67 الحديث الرابع، يوجد هناك صدر قبل هذا الذيل الذي نقله من؟ نقله الماتن في الكتاب، حيث جاء فيها من بداية الرواية في رجل توفى وأوصى أن يحج عن، قال إن كان صرورة فمن جميع المال، إن كان صرورة فمن جميع المال، يعني وصية حجة الإسلام، إذا أوصى بحجة الإسلام فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه. ثم قال ومن مات ولم يحج حجة الإسلام، إلى آخر الرواية. فنقول هذه الرواية شيخ علي فيها صدر وفيها ذيل، أما صدرها فقد دل على أنه إذا مات الميت ولم يحج حجة الإسلام فيجب القضاء من أصل التركة، فيجب على الورثة أن يقضوا من أصل التركة، غايته إن كان أوصى بالحج وقد حج حجة الإسلام فهذه وصية بالحج المستحب، والحج المستحب كغيره من المستحبات في باب الوصية يخرج من وين؟ يخرج من الثلث، بخلاف حجة الإسلام فتخرج من صلب المال، من أصل التركة. فصدر الرواية دل بوضوح على وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته، فمن الواضح حينئذ بأن المراد من الذيل ليست صورة الاستطاعة، وليست صورة أنه ترك الميت مقدارا يفي بالحج،
وإلا حصل التهافت الواضح بين الصدر والذيل. فنفس سياق الرواية وسبق الذيل بهذا الصد يدل على أن النظر في الذيل إلى شخص توفى ولم يترك مقدار ما يستطيع أن يؤتى به في الحج، فالمقدار الذي تركه الميت أقل من مقدار الحج، وإلا لو كان بمقدار الحج لكان مقتضى الصدر شنو؟ مقتضى الصدر بأنه يجب القضاء عنه من صلب ماله. فنفس احتفاف الرواية بهذا الصدر يدل على أن الرواية بلحاظ ذيلها ناظر لصورة ما لو ترك الميت مقدارا لا يفي بالحاج. وإن شئت تعميق المطلب فقل تارة ننظر تارة ننظر إلى الذيل بلحاظ الصدر، وتارة ننظر إلى نفس الذيل بغض النظر عن الصدر، وعلى كل حال يثبت المطلب. أما إذا نظرنا إلى الذيل بلحاظ الصدر فيأتي البيان السابق بأن هذا الذيل محتف بسياق الصدر الدال على وجوب القضاء حجة الإسلام وأنه بمنزلة الدين الواجب. فإذا كان مقدار الذي تركه الميت يفي بالدين لو الحج وجب أداء الحج، فيكون ذلك قرينة على أن النظر في الذيل لصورة ما لو ترك الميت مقدارا لا يفي بالحج، هذا بلحاظ الصدر الذيل. ولو غضضنا النظر عن ذلك ولاحظنا نفس ذيل الرواية فنقول الرواية تدل على أن الميت ترك قدر نفقة الحمولة، ومن الواضح أن نفقة الحمولة يعني نفقة الركوب وأجرة الركوب، وأجرة الركوب بوحدها هل تفي بالحاج؟ لا تفي بالحاج. قدر الحمولة وأجرة الركوب بوحدها لا تفي بالحاج، إذ يحتاج الحاج إلى زاد في الطريق، يحتاج إلى زاد هناك، يحتاج إلى أن مقدار من المال في المناسك والرجوع، وإن كان الرجوع قد يكون قد نفقة الحمولة، المهم هناك المناسك أجزاء الطعام. فغاية ما يستفاد من الرواية أنه ترك قدر نفقة الحمول أي أجرة الحج، وأجرة الركوب والحمال وما شاكل ذلك لا يكفي للحج كما هو واضح. فتكون الرواية بهذا اللحاظ لا يستفاد منها المعارضة مع الروايات السابقة. وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره عندما تعرض إلى هذه الرواية في صفحة 240 من الجزء 26 ما يستفاد منه ما ذكرناه، حيث قال في صفحة 240: وربما يقال بأنها معارضة الروايات السابقة التي شرحناها التي تقدمت، الروايات التي ذكرناها التي تدل على وجوب القضاء قضاء حجة الإسلام مما ترك الميت. يقول وربما يقال بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار حيث جاء في ذيله ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة كذا كذا. وفيه يقول إن صدره صدر الرواية صريح في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله في الصدر رجل توفى وأوصى أن يحج عن كذا كذا، فيكون المراد من الذيل بقرينة الصدر. تمسك بأي بيان؟ بيان قرينية الصدر على الذيل، بل أن ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحج وإنما يفي بمقدار الحمولة وأجرة الحمل والركوب، فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفائه المال الذي تركه، فإن شاء فيرجع المال إلى الورثة، فإن شاء حجوا عنه من ماله يزيدونه ويروحون حجون عنه أو يأكلوه. فالسيد الغوئي تمسك بأي بيان؟ بيان الأول. إحنا ذكرنا بيانين، قد يقال لا، حتى لو قلنا بغض النظر عن الصاد، إذ قد يقال بأن الصاد والذيل، الذيل قرين على الصاد، لا الصاد قرين على الذيل، فقد يحصل إجمال وما شاكل ذلك. عندنا بيان ثاني، ولكن مع ذلك قد يقال بأن كلا البيانين محل تأمل ونظر. أما البيان الأول وهي قرينية الصدر على الذيل، فإنه عادة يكون الذيل قرين على الصدر، لا الصدر قرين على تفسير الذيل. وثانيا بأنه لا تعارض بين الصدر والذيل، إذ مقتضى الجمع العرفي بين الصدر والذيل أن يقال أن الصدر يقول قاعدة كلية أن الحج بمنزلة الدين الواجب، فيجب على الورثة أن يقضوا حجة الإسلام عن الميت من تركته، فالتركة تكون لماذا؟ للحج، ولا يصح لهم أن يأخذوا التركة لأن الإرث بعد الوصية والدين. وبلحاظ الذيل الذي هو بمثابة القرين المتصلة، الإمام يحدد الموضوع فيقول نعم الإرث بعد لحاظ الوصية والدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين في الآية القرآنية. فيأتي الإمام في الذيل ويحدد الموضوع فيقول تارة نفترض أننا حالات ثلاث، تارة نفترض أن ما تركه الميت أقل من الحج، تارة يساوي نفقة الحج، وتارة أكثر من نفقة الحج. فالذيل يدل على أنه إذا كان أقل أو مساوي للحاج فإنه يكون ذلك لمن؟ للورثة، وإنما تطبق عليه القاعدة الكلية في الصاد إذا كان ما تركه الميت أزيد من مقدار الحاج، بحيث يكون بعضه للورثة وبعضه في الحاج. شفتي مطلب؟ أما إذا كان قدر نفقة الحمولة، أي قدر نفقة الحاج، لأن هذا المستدل يسلم عن هذا السيد الخوي الظاهر، يسلم بأن قدر نفقة في حد ذاتها ظاهرة في أن قدر نفقة شنو؟ حاج، وإنما يجعل الصاد قرين على الذيل، فظاهر كلامه التسليم أن قدر نفقة الحمولة بمقدار قدر الحاج عرفا، يعني ترك مقدار الحاج، وإنما حاول أن يجعل قرينية. واضح؟ نقول هذا ليس القرينية، ما في تنافي، لأنه تكون النتيجة حينئذ من مجموع الرواية صدر الدين، ما هي النتيجة؟ أن الميت إذا ترك أقل أو ما يساوي مقدار الحاج فهو لمن؟ فهو للورثة، وإن ترك أكثر فهو لمن؟ فهو حينئذ يخرج من تركته. فلا يصح ما ذكره السيد الخوي قدس سره من أن بقرينة الصدر على الذيل نحمل الذيل على أقل من مقدار الحاج الذي تركه، نقول لا، هذه القرينة غاية ما يقتضي أن يكون إذا ترك أقل أو مساوي فيكون للورثة، إذا ترك أكثر بلحاظ الصدر يستفاد منه أنه ماذا يجب عليه أن ينفق في ترك على ماذا؟ في الحاج. الإشكال الثالث، إن كان لا يناسب أن نشكل كثير على السيد الخوي، الإشكال الثالث أن يقال بأنه الصادر ناظر لفرض الوصية والذيل لم يفرض فيه الوصية. شوف الرواية، قال: في رجل توفى وأوصى أن يحج عن، في وصية في وصية في الصاد فرض المسألة في الصاد وصية، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. شوف الرواية بعدين قالت: وإن كان قد حج فمن ثلثه. قال ثم ذات تتخذ رواية: ومن مات ولم يحج. هي مطلب جديد أو مو جديد؟ له علاقة بالوصية هذا المطلب. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك قدرا إلا قدر نفقة الحمولة كذا كذا. فنقول فرق بين لحاظ حيثية الوصية وبين عدم الوصية، وبيان ذلك أن الكلام عن القضاء عن الميت يقع في مقامين في كلماتهم. تارة نفترض أن الميت قد أوصى فيقع البحث مع فرض الوصية، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يحج من أصل، هل تخرج التركة من أصل المال أو من الثلث؟ وعلى كل حال مع فرض الوصية هل يجب الحج من البلد أو من الميقات؟ فهذه الأحكام، ماذا مع فرض وجود الوصية، هناك أحكام وأبحاث مفصلة. وتارة نبحث مع فرض أن الميت لم يوصي وقد استقر عليه الحج فيقع البحث، هل يجب إخراجه من أصل التركة أو من الثلث؟ وعلى كل حال هل يجب أن يكون من البلد أو من الميقات، وغيره من الأبحاث. إذن يوجد فرق بين فرض الوصية وبين فرض عدم الوصية، فحينئذ يقال بأن الرواية تضمنت مطلبين مستقلين، بلحاظ الصاد تضمنت مطلب الوصية وهو أنه إذا الميت أوصى أن يخرج عنه حجة الإسلام فتخرج من أصل التركة وإن كان ما تركه بقدر نفقة الحمولة بحسب إطلاق الرواية، إذ يجب العمل بوصية الميت يجب العمل بوصيته كما هو واضح، صحيح؟ فلأجل وجود الوصية قد يقال حتى لو ترك مقدار نفقة الحج يجب أن يصرف في الوصية، بل ذكر الفقهاء شيخنا حتى لو ترك أقل من مقدار نفقة الحمولة، يعني أقل من مقدار الحج، لا يصح يرجعه للورثة، بل لا بد أن يصرف في مصارف الميت ومصالحه الأقرب فالأقرب بلحاظ نظره. فلو واحد وصى قال 100 دينار اخرجه بها عن الحاج، مات غلت الأسعار، هل هذه فكان المقدار الذي وصى به لا يفي بالحاج، هل يروح للورثة؟ لا، يقول يصرف في مصالح الميت الأقرب بالأقرب بحسب شنو؟ بحسب نظره. خب إذن مع فرض وجود الوصية أصلا لا في ما في شيء بحث أنه يوصل للورثة، هذه خصوصي في وين؟ في الوصية. أما مع فرض عدم الوصية فقد تتغير الأحكام، فهل يصح جعل الصادر الناظر لفرض الوصية قرينة على الذيل الذي ليس ناظر لفرض الوصية؟ يا شيخ علي يصح ولا يصح؟ لا يصح، فما ذكر لا يخلو من تأمل وإشكال. هذا كله بلحاظ أي بيان؟ بيان الأول. أما بلحاظ البيان الثاني فإنه إن استظهرنا من أن المراد من ترك قدر نفقة الحمولة هو أنه ترك مقدارا لا يفي لمصارف الحاج وإنما يفي بمقدار أجرة الحمل والركوب، في نفسه استظهرنا هذا المعنى، فبها وش ونعمت، فلا تعارض حينئذ، لأنه ما تركه الميت ما في وصية ولا يفي بالحج، فهو لمن؟ فهو للورثة، هنيئا مريئة. وأما إذا شككنا في ذلك كما فهم المشهور وقالوا بأنه قد ترك قدر نفقة الحمولة تعبير عرفي أن ما تركه مقدار الحاج لا أن أجرة الحمل والركوب، خصوصا في ذاك الزمان، خصوصا في ذاك الزمان إذا الظاهر في ذاك الزمان بأنه يعطى الحملداري مقاول في زماننا، يعطى المقاول مبلغ كل شيء عليه، زاد وراحلة وطعام، مو أجرة الحمل والطعام من عند الله، بعد أجرة الحمول هاي يوديهم الحاج ولا أقل، يعني من استظهار، يعني من عدم استظهار أن المراد من قدر نفقة الحمولة شنو هو أقل من مقدار الحاج. توش تفهمون ترك قدر نفقة الحمولة صار في الحاج لو بس أجرة الركوب والحمل صار في الحج، واللي يحتاج يسأل دقة إذا ترك بس مقدار نفقة الحمولة يعني أجرة الركوب، لعل الظاهر عرفه من ترك قدر نفقة الحمولة شنو يعني ترك مقدار نفقة الحاج حسب الظاهر عرفه، فتكون الرواية يا شيخنا مخصصة لإطلاقات الروايات السابقة الدال على أنه يجب القضاء من تركة الميت، فيقال مقتضى الجامع بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة هو أن الميت إذا ترك مقدار نفقة الحج فلا يجب على الورثة أن يصرفوا في الحج، وإنما يجب متى؟ إذا ترك أكثر من مقدار نفقة الحمولة. يا شيخ علي هذا هو مقتضى الجمع العرفي، ولكن مع ذلك يوجد هناك مبعدان لهذا الجمع، هو جمع صناعي صار بدوان، يوجد مبعدان. المبعد الأول بأن الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، حيث لم نرى أحد من الفقهاء يفتي بأنه إذا ترك الميت مقدار الحج فلا يجب على الورثة أن يصرفوا في الحج، وأن ذاك مشروط بأن يترك أزيد من مقدار الحج، فمضمونها لم يعمل به الأصحاب فيكون معرض عنها فتسقط عن الحجية، بل حتى بناء شيخ حسن على من لا يرى كبرى الإعراض فإن هذه الرواية الظهر مهجورة، والهجران الأصحاب موجب لسقوطها عن الحجية. المبعد الثاني، لو تنزلنا عن المبعد الأول وقلنا بأنه لا نحرز هجران الأصحاب لها، خصوصا أنه من أعرض عنها قد يكون إعراض دلالي لأنه فهم من الرواية أن قدر نفقة الحمولة معنى أجرة الحمل والركوب، فيكون هذا الإعراض يسمى إعراض شنو دلالي محتمل المدركية أو محتمل الاجتهاد، وفي مثل ذاك هذه الموارد إذا كان الإعراض ناشئا عن نكتة استظهارية أو نكتة اجتهادية لفهم الرواية حينئذ لا يكون ذلك موجبا لسقوط الرواية عن الحجية كما ذكرنا ذلك مفصلا في بعض الجلسات. خب، فإنه لم يحرز إعراض الأصحاب، ولكن نكتة لطيفة بالاستدلال التفت لها مفاتيح الاستنباط هذه شيخنا، بأنه إذا جاءتنا روايات كثيرة مطلقة مستفيضة أو متواترة كلها مطلقة، ثم جاءتنا رواية واحدة مقيدة، فهل يصلح أن تكون هذه الرواية مقيدة لجميع تلك الإطلاقات، خصوصا إذا كانت الإطلاقات في زمان قبل المخصص المقيل وبعد زمان المقيد. بتفسير المطلبة مثلا شوف رواية أولى باب 25. سألت أبا عبد الله عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال إن كان صرورة فمن جميع المال كذا كذا. رواية ثانية نفس الشيء، رواية ثالثة، رواية خامسة. فهل يصح حتى أنه قيل أن الرواية بتعبير مصنف شنو مستفيضة جدا، بلي، فهل يصح أنه نقيد كل الروايات برواية واحدة؟ بعض الأعلام لا يقبل ذلك، وإن كان في كلمات السيد الخوئي قدس سره وجماعة بأنه يعملون الجمع العرفي، فيقولون إذا وردنا مطلق وعندنا مقيد نعمل الجمع العرفي، لكن بعض الأعلام يرون بأن هذا ليس بعرفي، إذ حمل جميع هذه المطلقات الواردة وتقييدها برواية واحدة لا يخلو من بعد بحسب النظر العرفي، لأن العمدة في الجمع العرفي هو شنه؟ هو الارتكاز العرفي. فهل تحرزون أن الارتكاز العرفي يقبل أنه إذا جاءتنا 18 روايات مطلقة تقيد برواية واحدة، أو أنهم يتوقفون في العمل بهذه الرواية لوجود المطلقات الكثيرة؟ يقول لا نحرز عمل العرف بفكرة التقييد في مثل هذا المورد، وحيث إنه الجمع العرفي مو آية أو رواية، شنو؟ دليل لبي عمل العرف وأهل المحاورة يقتصر فيه على القدر المتيقن، خصوصا إذا ضممنا لذلك شيخ حسن أن بعض الروايات لحنها لحن شنو مقام الابتلاء والوظيفة الفعلية المعبر عنها في كلمات بعض الأعلام العصر له السيد السيستاني أنها روايات الإفتاء، هذه رواية إفتاء، والروايات الإفتاء يستهجن التخصيص والتقييد فيها، حيث إنه حفظه الله في بحث التعارض، هذه نكتة استدلالية لطيفة مهمة يعني تأثر في الفقه كثير، قسم الروايات إلى قسمين، فعندنا روايات التعليم التي تطرح على نحو القضية الحقيقية، وعندنا روايات الإفتاء التي يطلب فيها السائل بيان وظيفته، التي عادة تكون عن طريق سؤال وجواب، استفتاءات خطية، كتبت إليه ماذا أفعل وقال كذا. وروايات الإفتاء هل هي تقبل التقييد أو مستقبح؟ يستقبح تقييدها، وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الوظيفة الفعلية. يقول له الإمام ما إذا أحدثت في الغسل فلا عليك صل، ثم يأتي يقول من أحدث في الغسل بالأصغر يتوضأ قبل الصلاة، هل تقبل التقييد؟ يقول له مطلقا، يقول صل سواء توضأت أو لم تتوضأ، هذه مقيدة، نعمل صناعة التقييد، هل هذا عرفي أو حرفي؟ بل ليس بعرفيا. وقد يقال يا شيخ علي لا تتعب بداية الأسبوع، وقد يقال بأن بعض هذه الروايات فيها سؤال وجواب، مما قد يستظهر من أنها في مقام الإفتاء. سألت أبا عبد الله عن رجل مات فأوصى أن يحج عن، هي سؤال جواب لو جواب قضية تعليم لو قضية حقيقية أو أنه فتوائية، يعني قضية فتوائية لو قاعد يتعلم جاي لما يتعلم أحكام شرعية، ظهر فتوائية سؤال وجواب، وهم الرواية التي رجل أوصى بحجة وغيرها من الروايات، سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عن إلى غيرها من الروايات، وستأتينا روايات في طيات البحث واضحة في ذلك. وحينئذ اعمال صناعه التقييد شيخ حسن الشيخ علي مستهجن، فيحصل التعارض بين الروايات الكثيرة وهذه الرواية. ما هي المرجح؟ الروايات الكثيرة للشهرة الروائية فيها، والشهرة الفتوائية والشهرة العملية كلها. لا، يصير تعارض، تعارض بين الطائفتين، وتقدم الطائفة الأولى لكثرتها، يعني شهرة روائية فيها أو شهرة عملية أو شهرة فتوائية. الشهرة الروائية استفاضة،
وإن لم تكن إذا لم تصل إليها وإن كانت كثيرة،
بلي ما يصل،
لأنها لا تعارض ولا يكون هناك مورد للترجيح، بسبب أنه في مورد حجة في قبال حجة.
حجتين لتعارض يصير له؟ وش يصير تعارض؟
إذا أمكن التخصيص.
ما يمكن التخصيص، أقول إذا أمكن التخصيص خب ماكو مشكلة خلاص.
لا، مقصود أنه كثرة الرواية بنفسها غير مرجحة.
لا، هي كثرة الرواية يعني كثرة ورودها، مو رواية واحدة صدرت مرة واحدة ورويت بعشر مرات، لا، كثرة يعني كثرة الناقل، مو رواية واحدة نقلت عشر مرات، لا، تعدد الوقائع. الإمام هنا أطلق وهناك أطلق وهناك أطلق، فشفنا عشر وقائع الإمام أطلق فيها. جينا رواية واحدة تقبل تخصيص، هذا ذهنك ارتكازات سيد الخوئي والمشهور، بل بعض ألا ما يقبلون، يقولون بأن كثرة، بل مطلقا هذا الجواب الأول، الجواب الأول مطلق، يقول لا، يقول نفسه أنه الإمام إذا جاءنا عشرة وقائع كل مرة يطلق ثم يقيد مرة واحدة، العرف لا نحرز قيامه على أنه شنو يتوقفون في هذا المقيد، لا يقولون بأن هذا المقيد تصرف في هذه المطلقات، هذا بغض النظر عن كون إفتاء تعليم، هذا وش آخر ثاني، لا تنزلي، يقول لا هذا كلام مو تام مطلقا، إنما تفعي روايات في روايات الإف الإفتاء. فهذا فرق بين البيانين. سيدنا الأستاذ يشكك حسب ما أفهم من كلامه أن الروايات إذا كانت عديدة مطلقة جنة رواية واحدة، يقول لا نحرز بناء عقلائي على العمل بصناعة التقييد في مثل هذه الموارد، حتى وإن لم تكن يعني حتى وإن لم تكن هذا شنو، حتى وإن لم يكون هذا بلحاظ روايات الإفتاء. ليش؟ لأن مسلك مال مسلك ومسلك الشيخ الوحيد أنه لا تتم الحجية إذا وجد منشأ عقلائي على الخلاف. يقول هذه المطلقات الكثيرة منشأ عقلائي على الخلاف، مسألة تحتاج إلى تحرير أكثر وتحقيق إن شاء الله في علم الأصول لكم تحققونها.
أنا شايف حتى لو وصلت إلى مصدر الشهرة الروائي ما يؤثر المقام، لأن الشهرة الروائية لا تؤثر
لا بمقام التعارض. هذا على ذهنك، أقول هكلام تكلم داخل المسلمات
المشهور، يعني
مشهور. بل احنا قلنا بأنه أولا شهرة الفتوى الروائية قد يقال مو بس في التعارض، كما يقول النائيني شرحنا في فقه الاستدلال أن النائيني يراها كالشهرة العملية موجبة لوهن الرواية في مقام الحجية.
نعم،
حيث ذكرنا هذا البحث مفصلا في حديث السلطنة في الفقه، ذكرنا بأن الميرزا النائيني يرى بأن الشهرة الفتوائي الشهرة الروائية والشهرة العملية الاستنادية موجبة لوهن حجية الرواية وتحقق كبرى الإعراض. هذه مسائل مختلفة، بعضهم يرى أن الشهرة الروائية مرجحة في مقام التعارض، بعضهم يرى أنه أصلا ساقطة لحجية دي في مباني متعددة كثيرة في المسألة. إذن النتيجة بأن هذا المعارض لا يصلح لل، هذه النتيجة الأخيرة. لو وش أخذتون اليوم تقول صحيحة معاوية بن عمار لا تصلح للتعارض، لا تصلح أن تكون معارضة للروايات الأخرى. ليش؟ وليش واجد حكايات لما تقدم، فلاحظ ثمته. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي المهمة، هل الواجب بعد الفراغ عن الوجوب القضاء عن الميت، هل الواجب إخراج الحجة بلحاظ البلد أو بلحاظ الميقات، أي ما يجب قضاؤه عن الميت، هل هو الحج الميقاتي أو هو الحج البلدي؟ وتختلف الأجرة كما هو واضح بين الحج الميقاتي والحج البلدي. فلو فرضنا أن الميت مات من أمريكا، فهل يجب إخراج مقدار الحج من بلده من أمريكا خب تذكرة ما شاء الله إلى وين؟ إلى جدة، أو أنه الواجب بأنه نخرج الحج الميقاتية فنعطي المال مع شخص يذهب إلى الحج، هناك موجودين الأول في زمان واقفين قاعدين في الميقات يتقبلون الحج الميقاتي، ناس قاعدين يقول لي عندنا حج ميقاتي كانوا رواح لتروح، فيستأجرون أشخاص من نفس الميقات. الحج الميقاتي قطعا أرخص، لا رجعة ولا جية، لا ذهاب ولا إياب، مكي قاعد في مكة لا يحتاج لا نفقة الذهاب ولا نفقة الإياب. فما هو الواجب؟ هذه المسألة معركة الآراء، مسألة خلافية، حيث وقع فيها الخلاف الشديد بين علمائنا. فتوجد ها هنا أقوال ثلاثة. القول الأول والثاني عرفتهما، إما الحج البلدي فإن لم يسع المال فمن الميقات، هذا الرأي الأول، الحج البلدي فإن لم يسع فمن وين شيخنا؟ فمن الميقات. المسلك الثاني الواجب هو الحج الميقاتي. المسلك الثالث الواجب هو الحج البلدي فإن لم يسع فالأقرب فالأقرب إلى البلد، وتروح الميقات الأقرب الأقرب إلى البلد. فلو فرضنا وجود مكان أقرب قد يمكن أن يحرم منه فيجب اختياره ولو بالنذر وما شاكل ذلك يحوج، فتراعي الأقرب فالأقرب. وأشار في الكتاب إلى المسلك الأول والمسلك الثاني. والمصنف وهو المحقق ذهب إلى أن الواجب هو الحج الميقاتي، فيقع الكلام هنا تارة في الأدلة الدالة على وجوب الحج من الميقات، وتارة على الأدلة الدالة على وجوب الحج من البلد. فنجعلهما في كم نقطة؟ في نقطتين. نقطة كم احنا وصلنا؟ ثالثة. فالنقطة الثالثة فعلا نتعرض إلى الأدلة الدالة على كون الحج الواجب هو الحج الميقاتي. وفي النقطة الرابعة نتكلم عن الحج الواجب هو الحج البلدي. هذا الرأي كما ذكر سيد الرياض ذهب له الأكثر. خلنا نقرأ هذا المقدار. ولو لم يخلف سوى الأجرة لقضاء الحج قضي عنه من أقرب الأماكن إلى الميقات. وشان أقرب الأماكن إلى الميقات؟ يعني بيقول حج ميقاتي لو حج بلدي، لو لا الأقرب فالأقرب. اللي قال عبارة وش يفهم منها؟ أقرب الأماكن. صفحة 43 وش تفهمها أقرب الأماكن إلى الميقات؟ يعني الميقاتي، هل الميقاتي أو الشارح فهم من عبارة المحقق أن مراده الحج الميقاتي، فكل بحث مبني الآن على أنه استظهر من عبارة المحقق بأن هذه العبارة ظاهرها أقرب الأماكن إلى الميقات، يقصد أقرب المواقيت. وهذا سؤال لكم، كيف هذا؟ هل صار تام أو متام؟ الصيمري، التفت بعطيكم مصدر راجعوا، الصيمري في كتاب غاية المرام في الجزء الأول، اكتب هذا المطلب، اكتب تنبيهن عبر، ورد في عبارة المحقق بأنه يجب القضاء من أقرب الأماكن، وفهم الشارح من هذه العبارة أن مراده أقرب الأماكن هو الميقات، إذ هو أقرب مكان يمكن أن يحرم منه بالنسبة إلى من؟ إلى الحج، إذ البلد هو أبعد الأماكن والوسط ما بينهما، فأقرب الأماكن ما هو؟ الميقات. وكأنه يظهر من بعض العبارات أنه أقرب الأماكن إلى الميقات، وورد في بعض العبارات في فقهائنا قالوا أقرب الأماكن إلى الميقات، عبر هذا التعبير، وهذا لم يعبر به المحقق. من اللي عبر به؟ من اللي عبر به؟ الشارع. وإلا المحقق أقرب الأماكن، أقرب الأماكن ما هي؟ حق الحرام الميقات، هي أقرب مكان تحرم منه الميقات، لو البلد الميقات هو أقرب مكان تحرم منه. أما هذه عبارة أقرب الأماكن إلى الميقات فقد وردت في بعض تعبيرات الفقهاء، فما هو المراد منها؟ فهل المراد منها هو إرادة الحج الميقاتي، أو الأقرب فالأقرب، أو ماذا؟ واحتمال ثالث، الصيمري في غاية المرام، الشيخ مفلح الصيمري مدفون في سلم آباد، واضح معروف من علماء الكبار، في غاية المرام في الجزء الأول صفحة 391 ذكر بحثا وتنبيها فيما هو المراد من أقرب الأماكن إلى الميقات في عبارات الفقهاء، فلاحظ هناك. ولكن نحن في سعة، لأن الموجود في عبارة المحقق ماذا؟ أقرب الأماكن، ولا بيوقعنا في المشكلة منه شارح، وإلا عبارة المحقق شنو؟ أقرب الأماكن، والشارح فهم من عبارة أقرب الأماكن كما هو الظاهر الحج الميقاتي. يا شيخ علي، إذا إحنا ما عندنا مشكلة في العبارة، لأن المحقق أقرب الأماكن، أقرب الأماكن بالنسبة إلى الميقات، أو بالنسبة إلى أقرب الأماكن واقعا هو الميقات حق الحرم بالمكلف، وليس البلد أبعد الأماكن، ولهذا أجرته أكثر.
ليش يا أخي ما نحمل أقرب الأماكن؟ يعني أقرب الأماكن إلى بلده،
كيف إلى بلده؟ يعني ما أحد يقول إما من البلد أو من الميقات.
في
إجماع، ها شوف، أقرب الأماكن بلده، يعني شنو؟ مو بلده، لا هو بلده ولا هو الميقات، وين يعني؟ المشكلة لو قلنا أقرب الأماكن إلى الميقات، شنو المعنى أقرب الأماكن إلى الميقات؟ فهذا وش معنى أقرب الأماكن إلى الميقات كما في عبارات البعض؟ فراجعوا، هاي غاية المرام موجود في الكمبيوتر في نور، ويأتي البحث إن شاء الله في الأدلة، وصلى الله على محمد وآل بيته.